بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز أهل السنة والجماعة بموريتانيا نواقشوط أن يقدموا لكم درسا بعنوان قراءة وتعليق من كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، القام فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب شروط الصلاة وأركانها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: وغسل الرجلين، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. انتقل إلى الركن الذي هو آخر الأركان، ركن الترتيب، ثم يليه الركن الموالاة، ركن الموالاة. بالنسبة للترتيب، قد يقول قائل: ما الذي يقصده المؤلف بالترتيب؟ الترتيب هو ترتيب أعضاء الوضوء كما ذكر في الآية نفسها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيجب أن نرتب، فنقدم الوجه على اليدين، ونقدم اليدين على مسح الرأس، ونقدم مسح الرأس على غسل الرجلين. فلا نخالف في هذا الترتيب المذكور الذي جاء ذكره في الآية، والعلماء في الجملة متفقون على هذا الترتيب، لكن في الحقيقة اختلفوا في حكمه، هل هو واجب أم هو سنة. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك الإمام أحمد، إلى وجوب الترتيب، فلا يصح الوضوء إلا مرتبا. لماذا؟ للآية نفسها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. ووجه الشاهد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ذكر مسح الرأس بين غسل اليدين وبين غسل الرجلين. ومعروف أن في لغة العرب أنه لا يفصل الأشياء المتجانسة، فدخل المسح بين مغسولين. والعرب في لغتها إذا ذكرت أشياء متجانسة فإنها تجمع بين هذه الأشياء المتجانسة، ثم إذا أرادت أن تذكر غير هذه المتجانسة عطفت عليها غيرها. فكونه هنا حصل خلاف ذلك ودخل المسح بين مغسولين، قالوا: إذن هناك فائدة من هذا. ما هي الفائدة؟ وجوب الترتيب، وإلا لما قطع النظير عن نظيره. كذلك في الآية نفسها ذكر العلماء عدة أوجه تدل على وجوب الترتيب، وذلك أن الآية ذكر العلماء أنها في بيان الواجبات والأركان وليست في بيان المسنونات، فلما كان الأمر كذلك قالوا: إذن كلما ذكر في الآية أركان ومنها الترتيب. ومن الأدلة التي استدلوا بها على هذا الوجوب ما جاء في حديث المسيء الذي أساء في صلاته، وذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه وإلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، كما عند أبي داود في سننه، وعند ابن ماجه في سننه، وعند النسائي، وهو حديث صحيح. ففي هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء، فقدم ما قدمه الله عز وجل، وأخبر أن هكذا يكون إسباغ الوضوء كما أمره الله جل في علاه، فدل على وجوب الترتيب. ثم إذا نظرنا في الأحاديث الأخرى التي في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، سنجدهم يتفقون على ذكر الوضوء مرتبا، كأثر أو حديث عثمان رضي الله عنه وهو من أشهر الأحاديث في صفة الوضوء، وكذلك حديث عبد الله بن زيد وغيره من الأحاديث. كل هذه الأحاديث التي في صفة الوضوء جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا، ولا نجدهم يذكرون الوضوء على غير الترتيب. وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي أيضا في صفة الوضوء، فقد ذكر هذا الوضوء مرتبا. إذن هذه هي الأدلة الواضحة في ذكر وجوب الترتيب. والمؤلف عليه رحمة الله سيزيد بعد ذلك حديثا أن نبدأ بما بدأ الله به، وإن كان هذا الحديث قد جاء في الحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتقى الصفا قرأ الآية، وقبل ذلك يقول نبدأ بما بدأ الله به، فيصلح أن يكون دليلا، لأن الله أمر بالوضوء على هذا النسق وعلى هذا الترتيب، فنقدم ما قدمه الله ونبدأ بما بدأ الله به. أما الإمام مالك رحمه الله ومعه الإمام أبو حنيفة فقد ذهب إلى استحباب ترتيب الوضوء، والعجيب أنهم استدلوا بالآية نفسها، وذلكم أن في الآية نفسها جاءت العطف أو جاء العطف بحرف الواو، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا المعروف أن الواو لا تقتضي الترتيب، وعلى هذا الجماهير من النحاة وأهل اللغة قالوا إذن ما دام أن الواو لا تقتضي الترتيب فلا بأس أن يتوضأ الإنسان غير مرتب، بمعنى أنه يستحب فقط ولا يجب. وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأننا أشرنا إلى أن قطع النظير عن نظيره لا يعرف في لغة العرب، فلما كان الأمر كذلك ودخل الممسوح بين المغسولين دل على فائدة، وهي وجوب الترتيب. وكون الواو لا تقتضي الترتيب لا يعني ذلك أنها هنا جزما لا تقتضيه، بل إن السنة تؤكد أن الواو هنا مقصودة وتقتضي الترتيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا وتناقل الصحابة وضوءه عليه الصلاة والسلام، وفي هذا التناقل دليل على تتابعهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا، وذلكم أنه أمر المسيء صلاته بذلك. وبعضهم الذين ذهبوا إلى استحباب ترتيب الوضوء وأنه لا يجب استدلوا بما جاء في التيمم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم عمارا رضي الله عنه التيمم، أعني عمار بن ياسر، جاء في الحديث نفسه أنه ضرب بيديه على الأرض، ثم ضرب شماله على يمينه، ثم مسح وجهه، يعني قدم الكفين على مسح الوجه، مع أن في الآية نفسها فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا في الآية أمر الله بتقديم الوجه، وهذا في التيمم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قدم اليدين على الوجه. وهذا الدليل لا يصلح أن يكون دليلا. لماذا؟ لأن هذا قياس، يقيسون الترتيب في التيمم على الوضوء، فيقولون كما أنه لا يجب الترتيب في التيمم كذلك لا يجب الترتيب في الوضوء، وهذا في الحقيقة لا يصلح أن يكون قياسا، لأنه قياس على أصل مختلف فيه، لأن التيمم نفسه اختلفوا فيه، بل الصواب في التيمم أن أكثر الروايات التي جاءت في حديث عمار أنه قدم الوجه على الكفين، فيكون هذا موافقا للآية في تقديم الوجه على الكفين. واستدلوا بأثر روي عن علي بن أبي طالب، أي الذين ذهبوا إلى استحباب الترتيب، قالوا قد جاء عن علي رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة أنه قال: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضاء بدأت. لكن العلماء لم يفهموا منه عدم الترتيب، إنما المقصود في الترتيب هنا وتقديم بعض الأعضاء على بعض فيما كان فيه عضوان كاليدين والرجلين، فلو قدم اليد اليمنى أو اليد اليسرى فلا بأس، فوضوءه صحيح، فيقدم مثلا يده الشمال على يده اليمين فلا بأس في ذلك. ولا يعني ذلك أن هذا مخالف للترتيب، لأن هذا عضو واحد، أو يقدم قدمه اليسرى على قدمه اليمنى، وهذا كذلك لا بأس. وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط أثر علي وساقه بإسناده، ثم بين أن هذا هو المقصود، وهذا الجواب إن سلمنا بصحته، وهذا إن سلمنا بصحته، وإلا فإن الأثر لا يصح لانقطاعه، فقد أخرجه أبو عبيد في كتابه الطهور، وأخرجه أحمد في كتابه العلل، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن المنذر في الأوسط والدارقطني، وهو منقطع، وهم جميعا يروونه من طريق عبد الله ابن عمرو ابن هند، وهو يرويه عن علي بن أبي طالب. وقالوا إن عبد الله ابن عمرو بن هند لم يثبت سماعه من علي بن أبي طالب، فيكون منقطعا، ومع التسليم بصحته فلا يدل على ترك الترتيب. إذن الراجح من هذا كله هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحم الله الجميع بالقول أن الترتيب واجب لقوة أدلتهم، ولأنه جاء في الحديث في حجه عليه الصلاة والسلام: نبدأ بما بدأ الله به، وسيذكره المؤلف. وكذلك المواظبة، فقد واظب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الوضوء المرتب. وكذلك ما يظهر في قوة الاستدلال بالآية، لأنه أدخل الممسوح بين المغسولات، فدل على فائدة وهي وجوب الترتيب. ثم ذكر المؤلف الموالاة، والموالاة المقصود بها أن تتوضأ فتتابع الوضوء بعضه بعضا، يعني لا يتراخى بين أعضاء الوضوء، كأن يغسل الوجه ثم يبقى مدة ثم يغسل اليدين، فلا بد من المتابعة وعدم الفصل بين أفعال الوضوء، أي بمعنى لا يجوز له أن يفرق الوضوء. هذا الذي ذهب إليه المؤلف ومذهب الإمام مالك ومذهب كذلك الإمام أحمد، وإن كان الإمام مالك رحمه الله له تفريق في ذلك من جهة من كان متعمدا هو الذي يلام، أما الذي حصل له عدم الموالاة بسبب النسيان أو بسبب العذر فهذا معذور. إذن نستطيع أن نقول إن المسألة فيها ثلاثة أقوال مشهورة: القول الأول لا يجوز التفريق مطلقا وتجب الموالاة مطلقا، والقول الثاني يجوز التفريق ولا تجب الموالاة مطلقا إنما تستحب، والقول الثالث يجوز التفريق عند العذر والنسيان وإلا فلا يجوز. أما الذي ذهب إلى الوجوب مطلقا فهو مشهور مذهب الإمام أحمد، وأما الذي ذهب إلى أنه يستحب فهو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي، وأما الذي فرق بين الناس والمعذور وبين المتعمد فهذا مشهور مذهب الإمام مالك. وأدلة الذين ذهبوا إلى الوجوب لا شك أنها هي التي تؤيد هذا المذهب، لأنها أدلة قوية في ذلك. وقد ذكر المؤلف حديثا سيذكره يتعلق بالموالاة. على كل حال، من هذه الأدلة هي الآية نفسها: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ووجه الاستدلال من الآية نفسها أنه ذكر القيام فقال إذا قمتم، ثم قال فاغسلوا وجوهكم. قال العلماء علق وجوب الغسل بالقيام، لأن قوله إذا هنا قالوا شرط، وجاء الجواب في قوله فاغسلوا، فكان هذا جوابه. ومعلوم أنه إذا وجد الشرط وهو القيام وجب ألا يتأخر عنه الجواب. وما هو الجواب؟ هو الغسل، غسل الأعضاء الأربعة. إذن هذا هو وجه الاستدلال من الآية. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد توضأ وترك موضع ظفر على قدمه، فلما أبصره النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فأحسن وضوءك. قال فرجع ثم صلى. فقوله أحسن وضوءك، قال العلماء أي أعد الوضوء. لماذا؟ لأنه ترك الموالاة ومتابعة الوضوء العضو بعد العضو، فوجد في قدمه موضع ظفر لم يغسله، فلا بد من الموالاة. وإذا أردت أن توالي عليك أن تعود مرة أخرى وتوالي بين الأعضاء. وقد جاء كذلك في حديث آخر وهو من أدلة من ذهب إلى الوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا رأى رجلا وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، وهو من حديث أنس أخرجه أبو داود في سننه وأخرجه ابن ماجه، وهو كذلك في مسند الإمام أحمد، إلا أنه ليس من رواية الإمام نفسه، إنما هي من زيادات ولده عبد الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. وجاء من حديث خالد بن معدان وهو تابعي يروي عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث سيذكره المؤلف ويستدل به على الموالاة، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة، وهذه اللمعة قدر الدرهم ما أصابها الماء. قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة، كما جاء في مسند الإمام أحمد، وجاء كذلك عند أبي داود في سننه، وهو حديث صحيح. إذن هذه النصوص وهي أحاديث صحيحة وصريحة، زيادة إلى ما ذكرناه من الاستدلال بالآية نفسها، تدل على وجوب الموالاة والمتابعة وعدم تفريق الوضوء. وقد جاء أيضا عند عبد الرزاق في المصنف وعند أبي يعلى كذلك في المصنف بإسناد صحيح عن عمر، أخرج أبو يعلى في مسنده بإسناد صحيح عن عمر أن عمر رأى رجلا يتوضأ فبقي في رجله لمعة فأمره بإعادة الوضوء. أما الذين ذهبوا إلى أن الموالاة تستحب ولا تجب فهو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي، وفي الحقيقة لا يوجد لهم أحاديث صحيحة استدلوا بها إلا حديث واحد مشهور أخرجه البخاري وأخرجه مسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس عن خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا، وهي تصف غسل النبي عليه الصلاة والسلام، فذكرت أنه توضأ وضوءه للصلاة وأخر الرجلين ثم غسل فرجه وأفاض الماء على جسده ثم في الأخير غسل الرجلين. قالوا إذن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق الوضوء، وأنه توضأ في أول وضوئه وأخر الرجلين إلى آخر الوضوء، حتى إن الإمام البخاري رحمه الله قد بوب في صحيحه باب تفريق الغسل والوضوء، فقال الشراح ومنهم الحافظ بن حجر أن هذا يدل على أن البخاري استدل بهذا الحديث على جواز تفريق الوضوء، يعني لا تجب الموالاة. وفي الحقيقة لا حجة لهم في هذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا الغسل هو صفة من صفات الأغسال التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أهله، تعلمت هذا ميمونة ثم نقلت هذا الوضوء والغسل للناس، فهي من الكيفيات. وهذا التفريق الذي حصل في الحقيقة هو تفريق يسير لا يضر. لماذا؟ لأنه توضأ ثم غسل فرجه وأفاض الماء ثم غسل رجليه، فلم يكن هذا التفريق طويلا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم منشغلا بغير الطهارة، بل هو منشغل بالطهارة. فهو بعد أن توضأ أفاض الماء على جسده وغسل فرجه حتى يبعد ما أصابه من الأذى، ثم بعد ذلك غسل الرجلين. ففي الحقيقة هذا التفريق يسير ولا يضر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم منشغلا إلا بالطهارة، وهو الغسل من الجنابة. إذن الصواب في هذه المسألة ما جاء في مذهب أحمد رحمه الله ومعه مالك، إلا أن الإمام مالك رحمه الله كان يرى أن الموالاة واجبة مع القدرة، أما إذا كان هناك عذر كالنسيان فيرى أنها ليست واجبة، ويرى أنه معذور، من كان عنده عذر فهو معذور ولا تجب عليه الموالاة. والأحاديث التي دلت على وجوب الموالاة هي التي استدل بها الإمام مالك كما استدل بها الإمام أحمد، لكن الإمام مالك رحمه الله حمل هذه الأحاديث على الذكر والقدرة، يعني بمعنى لو كان ناسيا أو معذورا فإنه لا بأس عليه. والصواب هو القول الإمام أحمد في هذه المسألة، أي أن الموالاة لا بد منها، فلا يصح الوضوء لمن فرق هذا الوضوء، لا بد أن يوالي بين الأعضاء كلها. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني بعد أن ذكر هذه الفرائض أتى بالآية استدل بها على وجوب وفرضية هذه الأركان، فذكر الآية: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، وقد مر الكلام حول ذلك، وامسحوا برؤوسكم. ذكرنا أيضا أن الصواب أنه يجب أن يمسح الرأس كله، وكذلك في الرجلين ذكرنا أنه لم يصح المسح عن الصحابة، إنما الواجب هو غسل الرجلين، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ويل للأعقاب من النار. وإنما تمسح الخفين إذا كان لابسا لها. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ودليل الترتيب حديث أبدأ بما بدأ الله به. وهذا كما هو معروف جاء في الحج، النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من طوافه وخرج إلى الصفا وهو يرتقي على هذا الجبل، قال عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: ابدأوا بما بدأ الله به، كما عند النسائي. وجاء عند مسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، فهناك أمر لأصحابه: ابدأوا بما بدأ الله به. وفي مسلم إنما يخبر عليه الصلاة والسلام عن نفسه فيقول: أبدأ بما بدأ الله به، كما في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما هو بين أيدينا يدل على فقه هذا الإمام رحمه الله واستنباطه، أعني الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فإنه استنبط ما يتعلق بالوضوء، أي يجب الترتيب، بهذا الحديث الذي جاء في مسألة الحج وفيما يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة، لأن الله في القرآن أمر وابتدأ بالصفا، ابتدأ بالصفا فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فبدأ الله بالصفا، وقال عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به. وكذلك في آية الوضوء بدأ الله عز وجل بما يتعلق بغسل الوجه، ثم بغسل اليدين، ثم بمسح الرأس، ثم بغسل الرجلين. فكذلك كما أننا نبدأ بما بدأ الله به في الحج للآية، آية الحج: إن الصفا والمروة، كذلك نبدأ بما بدأ الله به في الوضوء كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. وهذا ما علم النبي عليه الصلاة والسلام ذلكم الأعرابي، فبين له أن هذا هو الواجب، وأنه يتوضأ كما أمره الله يعني في الآية. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى دليل الموالاة، فقال رحمه الله: ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. هذا الحديث مر معنا في أدلة الإمام مالك والإمام أحمد على وجوب الموالاة، إلا أن مالكا كما أشرنا يفرق بين المعذور وغير المعذور، لكن هو يستدل بالأدلة نفسها على الأصل، وهو أن الموالاة واجبة في الوضوء. وهذا الحديث كما أشرت هو من طريق خالد بن معدان وهو تابعي، يرويه عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخرجه كما أشرنا الإمام أحمد في المسند، وهو عند أبي داود كذلك في سننه، وهو حديث صحيح وقد صححه جمع من أهل العلم. قال المؤلف بعد ذلك: وواجبه التسمية مع الذكر. بعد أن انتهى رحمه الله من ذكر الفرائض والأركان، انتقل إلى الكلام حول واجبات الوضوء، ولم يذكر من واجبات الوضوء إلا واجبا واحدا، وهو التسمية عند الوضوء. وهذا في الحقيقة من مفردات مذهب الإمام أحمد، والمؤلف عليه رحمة الله ذهب إلى هذا القول أن التسمية واجبة. أما جماهير الفقهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي، بل وهي رواية في مذهب أحمد كذلك، أن التسمية ليست واجبة، أن التسمية ليست واجبة إنما هي مستحبة. أما بالنسبة للقول بالوجوب، وهو ما انتصر له المؤلف رحمه الله، استدلوا بما جاء في الحديث المشهور: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث جاء عن عدد من الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. جاء من حديث أبي هريرة، وجاء كذلك من حديث أبي سعيد الخدري، وروي أيضا من حديث سعيد بن زيد، ومن حديث سهل بن سعد. وأكثر هذه الروايات أخرجها ابن ماجه في سننه، وهي كذلك عند الترمذي في جامعه، وعند أبي داود، وعند أحمد، وقد روي كما أشرنا عن عدد من الصحابة. فقالوا: هذه الأحاديث فيها النص على وجوب التسمية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا وضوء، أي لا يوجد وضوء صحيح بدون التسمية. وأما جماهير أهل العلم فقد ذهبوا إلى أن هذه الأحاديث لا تصح ولا يصح الاحتجاج بها، بل إنهم قد نقلوا ما روي عن أحمد نفسه رحمه الله. أحمد نفسه ذهب إلى ضعف هذه الأحاديث، كما جاء في مسائل أبي داود، وفي مسائل كذلك ابنه صالح وابنه عبد الله، وفي مسائل ابن هانئ. فقد سئل الإمام أحمد عن أحاديث التسمية، فكان يقول رحمه الله: لا أعلم في التسمية حديثا ثابتا. وجمع من الحفاظ ضعفوا أحاديث التسمية، كابن المنذر رحمه الله والعقيلي، وتتابع كثير من أهل العلم في تضعيفها. ومع ذلك هناك جمع من العلماء ذهبوا إلى تصحيح هذه الروايات، منهم ابن الصلاح والمنذري وابن كثير وابن القيم وابن حجر والصنعاني والشوكاني والألباني، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن هذه الأحاديث بمجموع طرقها تصلح للاحتجاج وقووها. لكن بقي أن ننظر هل للإمام أحمد دليل غير هذا الحديث، أي بمعنى الذين ذهبوا إلى وجوب التسمية،
هل لهم دليل غير هذا الدليل أم أنهم ما عندهم إلا هذا الحديث؟ هناك حديث استدلوا به وهو حديث ضعيف أيضا، أخرجه الطبراني في المعجم الصغير، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأت فقل بسم الله، أيضا جاء من حديث أبي هريرة عند الطبراني في معجمه الصغير إذا توضأت فقل بسم الله، وهذا الحديث لا يصح بل هو حديث ضعيف، بل إن الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه لسان الميزان أشار إلى أنه حديث منكر. بقي أدلة الجمهور، جماهير أهل العلم ذهبوا إلى استحباب التسمية واستدلوا بعدة أدلة، استدلوا بالآية نفسها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قالوا في الآية نفسها أمر الله عز وجل بغسل هذه الأعضاء وكذلك بمسح الرأس ولم يأمر في الآية بالتسمية، فدل هذا على أن التسمية لا تجب بل تستحب. وهكذا الأحاديث التي في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أحاديث كثيرة، حديث عثمان رضي الله عنه وحديث أبي هريرة وكذلك حديث علي بن أبي طالب وحديث عبد الله بن زيد وغيرها من الأحاديث، لم يرد أنهم ذكروا التسمية في الوضوء، ولو كانت واجبة لما تركوها، ولو كانوا قد سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام لنقلوها كما نقلوا غيرها. ولهذا لما علم النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته كيف يصلي وكيف يتوضأ قال له لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين. قالوا لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالتسمية، وهذا المقام مقام التعليم، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يتوضأ كما أمره الله سبحانه وتعالى، فلم يذكر له التسمية، ولو كانت واجبة لبينها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن المقام في هذا هو مقام تعليم، خصوصا أن هذا الرجل قد صلى عدة مرات ولم يحسن صلاته، فصار هذا الحديث مشهور بحديث المسيء صلاته، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل الذي لا يعرف شيئا إلا الشيء اليسير، فتعلم رضي الله عنه وأرضاه. مع ذلك لم يقل له إذا توضأت فسم الله، فدل على أن التسمية في الوضوء ليست واجبة بل هي مستحبة. ولا شك أن هذا هو الصواب في هذه المسألة، وقد جاءت أحاديث كثيرة تبين فضل الوضوء وتبين أيضا أن من توضأ فله كذا وكذا، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المشهورة، ولم يرد في هذه الأحاديث لا التي جاءت فيها من الفضائل ولا الأحاديث التي فيها صفة الوضوء لم يرد فيها الأمر بالتسمية. ولهذا جاء عند أبي داود وعند ابن ماجة وعند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بجانبه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد، ثم توضأ النبي عليه الصلاة والسلام واعتذر من هذا الرجل فقال له بعد أن سلم عليه بعد الوضوء، قال له إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. قالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يذكر الله تعالى إلا على طهارة، فقالوا إذا توضأ لم يرد عنه أنه كان يسمي، لأنه لو ذكر اسم الله عز وجل في تلك الحالة لكان ذاكرا لله عز وجل على غير طهارة، ولو كانت التسمية على الوضوء واجبة لما تركها عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة، مذهب الجماهير أن التسمية ليست واجبة بل هي مستحبة ويحرص عليها المرء، ومن نظر في حديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه سيجد أن هذا الحديث لا يصح بل هو حديث ضعيف، فالصواب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم لقوة أدلتهم في أن التسمية مستحبة وليست واجبة. ولو سلمنا جدلا أن الحديث صحيح وأنه بمجموع الطرق صحيح، فنقول إن المقصود به لا وضوء كامل في من ترك التسمية، وليس المقصود لا وضوء صحيح، بل هي من مكملات الوضوء ومستحبات الوضوء وليست من الواجبات. ثم قال المؤلف: ونواقضه ثمانية. انتقل بعد ذلك إلى النواقض، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن نواقض الوضوء. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.